بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. ابتدينا المره اللي فات موضوع عن في تعريف الايمان، وقلنا الايمان هو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. وقلنا ان كل الاعمال اللي بنعملها في ايماننا في خلفيه حاجات تانية بتحصل في نفس الوقت، حتى لو مش بنشوفها بعينينا بس بندركها بالإيمان. فتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض الأعمال وعن الحاجات اللي بتحصل في خلفية الأعمال دي. فتكلمنا عن الصدقة وقلنا زي الصدقة دي عمل بسيط بيتعمل في دقيقة، إن الواحد يدي حاجة لمحتاج أو يعتني بإنسان مريض أو يزور إنسان في السجن أو يضيف إنسان غريب. العمل اللي هو في ظاهره بياخد مننا دقائق، في خلفيته حاجات كتيرة قوي، منها ان احنا بنعمل العمل للمسيح، المسيح بيمد ايده وياخد مننا الحاجة دي، ان الحاجة اللي بتتعمل دي كل واحد فينا ملاك والحارس بياخدها ويصعدها امام الله كتذكار، ان عمل الرحمة ده ايضا بنعمل فيه كنز في السماء. الحاجة الرابعة ان لما بنعمل عمل الصدقة بنصنع لينا أصدقاء، الناس دول في يوم الأيام في السماء هيعرفوا ويقفوا ويشفعوا فينا. عمل الصدقة يحرر الإنسان من قيود محبة المال والتعلق بالأرضيات. عمل الصدقة أيضا بيأتي لبيوتنا ولحياتنا بالبركة. قلنا عمل الصدقة بيجعل في يد الله مكيال الرحمة، وإحنا وهو بيتعامل معانا في الحكم في يوم الدينون. اتكلمنا ايضا المره اللي فاتت عن الاسرار، قلنا السر عمل في شيء منظور زي الميه في المعموديه، زي القربانه والابركه في التناول، زي الزيت في مسحه المقدسه الميرون او في مسحه المرضى، ولكن في الخلفيه في عمل اخر نوقن ان هو بيحصل في بعمل الروح القدس، أمور لا نراها بعيوننا ولكن ندركها بقلوبنا وأفهمنا. نكمل النهاردة عن برضو التحدث على بعض الأمور الظاهرة وما يحدث في خلفية الأمور دي كعمل الإيمان بالأمور التي بيقام بأمور لا ترى. واحدة من الحاجات الملموسة اللي احنا بنتعامل معاها تقريبا اسبوعيا هي الكنيسة. الكنيسة مبنى، احنا عارفين ان ده بيت ربنا، بس في حاجة تانية بتبقى موجودة وغيبة يمكن عن اعيننا ولكن حاضرة في اذهاننا. احنا نيجي الشماس الصبح يصلي زوكسولوجية باكر فيقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، ونحن ندرك إن الكنيسة إحنا لا نقف فيها وحدنا أبدا أبدا، طول الوقت إحنا حوالينا ملائكة وقديسين في بيت ربنا. هذه الأمور التي لا ترى إحنا نثق فيها. في قصة لطيفة جدا عن البابا كرولوس لما استدعى أحد الكهنة وقال له يا بونا روح صلي في الكنيسة الفلانية في المكان الفلاني، صلي فيها عشية عشان ما حدش بيصلي عشية يوم السبت بالليل. أبونا لأجل الطاعة سمع كلام سيدنا البابا وراح سافر مشوار طويل عشان يصلي العشية في الكنيسة دي. فهو بيصلي فتلفت حواليه فما لقاش حد خالص. فأبونا جواه كده قال لك وأنا بصلي لمين؟ أنا إيه اللي جابني؟ وابتدى يعني في ذهنه يقول يعني المشوار اللي أنا خبطته ده مشوار على الفاضي. بعد شوية جاله شماس صلى هو والشماس ده، بس في داخل الأب الكاهن حس ان هو ضيع وقته في المشوار ده في صلوات الكنيسة دي. الأسبوع اللي وراء البابا سأله انت صليت يا ابونا؟ قال له صليت يا سيد. قال له طب روح صلي الأسبوع الجاي كمان. لأجل برضو التأدب والخضوع عايز يقول للبابا اروح اصلي لمين؟ ده انا رحت هناك ما كانش فيه غير حد خالص، واحد بس شماس جالي بعد شوي. برضو الكاهن راح لأجل الطاعة صلى، ونفس المنظر برضه، واحد شخص شماس جه صلى معاه العشية وأبونا حس إن هو ضيع وقته، إيه اللي جابني الكنيسة؟ كنيسة بعيدة مفيش حد، محدش يعني مهتم. الأسبوع اللي وراه نفس الحكاية، بياخد بركة سيدنا قال له روح صلي يا أبونا. المرة دي أبونا قال الحقيقة مفيش داعي لتضيع الوقت ده، خليني إن أنا أوفر نفسي يعني، أنا روح صلي لمين؟ فما راحش. صحيح في تعليمات من البابا، ولكن هو قال لك يعني يمكن البابا مش عارف إن مفيش حد. رجع فالأسبوع اللي وراه فالبابا جابه كده قال له تعال يا أبونا أنت رحت صليت؟ فأبونا خجل، بس طبعا ما قدرش إن هو يكذب على سيدنا، فقال له الحقيقة سيدنا ما كانش فيه حد، وأنا حسيت إن الوقت اللي أنا بروح فيه مشوار وأروح أصلي تضيع وقت، فقلت أستفاد بالوقت أعمل بيه حاجة أحسن، أفتقد حد أشوف حد. فسيدنا قال له يا أبونا ما تقولش كده، روح صلي الأسبوع الجاي لو سمحت، روح صلي وما تقولش إن أنت بتضيع وقتك في صلوات العشية. في الأسبوع ده أبونا هو بيصلي، هو متعود إن هو لما يبص وراه ويقول إيريني باسي، كنيسة فاضية مفيش حد خالص، الشماس بيرد عليه في الهيكل والكنيسة فاضية. للمفاجأة فأبونا هو بيقول إيريني باسي بيبص لقى الكنيسة مليانة ناس، مليانة على آخرها، والناس دول هو عمره ما شافهم قبل كده، وناس شكلهم منير. لما رجع للبابا فسيدنا قال له أنا قلت لك ما تقولش الكنيسة فاضية، الكنيسة دايما مليانة، الناس الموجودين دول قديسين، هم جم حضروا الصلوات دي زي ما بيحضروا معانا في صلواتنا في صلوات القداس. علشان كده أحباء لما بنتكلم على الكنيسة بيت الله وبيتك يا رب يليق القداسة، احنا مش واقفين لوحدنا ولا احنا قاعدين لوحدنا، احنا قاعدين في حضرة الملائكة والقديسين في بيت ربنا. هذا الأمر ننتبه له كثيرا جدا. إحنا دايما نقول في اللحن بتاع أورو عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، وإحنا النهاردة بنتكلم وبنصلي القداس، المسيح على المسبح بجسد ودم، والمسيح أيضا حاضر في وسطنا بيتحرك وسطينا وبيبص علينا وبيستمع لصلواتنا حتى اللي بنصليها في أذهاننا، وبيبص على الورق المحطوط على المسبح وشوف مكتوب فيه ايه ومين طالب ايه ومين عايز ايه. الحاجات دي كلها بتصعد امام الله. الكنيسة مكان مقدس، ومقدس بحضور المسيح نفسه وبحضور الملائكة والقديسين، وان لم ندركهم بالحواس يا احباء ولكن نثق بالايمان في حضورهم. عشان كده كل حاجة في الكنيسة مقدسة، كل حاجة في الكنيسة ليها معزة وغلاوة، عشان المكان ده حاضر فيه ربنا نفسه وحاضر فيه ملائكته وقديسيه. حاجة رابعة أيضا من الأعمال اللي ليها خلفية هي عمل الصلاة. إحنا أحيانا كتير قوي نتشكك في الصلوات بتاعتنا عشان مش قادرين نركز، فنقول الصلاة بتاعتي دي ملهاش أي قيمة، أنا وقفت صليت لا فهمت حاجة ولا عرفت أنا بقول إيه ولا ابتديت فين وخلصت فين. أكيد برضو ربنا في نفس الوقت ما اهتمش بصلاتي دي، لأن أنا الحقيقة أنا نفسي حاسس أن أنا ما صليتش يعني. أول حاجة أحباء افتكروا كويس أن قبول الله للصلاة راجع لصلاح ربنا، مش راجع لاستحقاقاتنا إحنا. الأب لما بيسمع ابنه وهو بيتكلم معاه أي كلام، تخيلوا طفل صغير عنده سنتين لسه بتعلم الكلام بيقول أي كلام قدام أبوه، أبوه ما بيقولوش طب يا ابني يا حبيبي لما تكبر وتتعلم تتكلم يبقى تعالى كلمني، على العكس أبوه بيفرح بيه وبتسم في وشه ويشيله ويحضنه، رغم أن الطفل بيقول كلام ليس له معنى، ولكن عند الأب عشان الأب صالح ومحب بيتقبل هذا الكلام. صلواتك بتصعد أمام الله تذكار، اوعى تستقل بيها أبدا، ربنا لا يرفض أبدا صلوة الإنسان المضطر اللي واقف قدامه يترجى رحمة. نسمع في سفر الرؤيا كده يقولك وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب. الملاك ده وقف قدام مسبح في السماء ومعاه شرية وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه أمام ربنا مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي أمام العرش. صلوات حضرتك وحضرتك كل واحد فينا مهما كانت الصلوات دي بسيطة، مهما كان في ذهننا ملهاش قيمة أمام الله كثيرة الثمن. الصلوات بتطلع كلها قدام ربنا، حتى لو ربنا في حاجات منها خلاها شوية أو قال الموضوع ده يمكن أنا مش هعمل فيه حاجة دلوقتي، لكن صعدت أمام الله وهو شاف. إحنا النهاردة احتفلنا بتذكار البشارة اللي جاءت إلى زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. زكريا كان شيخ متقدم في السن، وإحنا أنا ممكن أتخيل وحضراتكم معايا توافقوني إن زكريا كان بطل يصلي من أجل الخلفة من سنين طويل. راجل شيخ وامرأته متقدمة جدا في السن يصلي عشان الخلفة ليه، خلاص كان موضوع زمان وخلص. رغم إنه يبطل يصلي، ولكن الصلوات اللي صلىها قدام ربنا وهو شاب صغير بيطلب طفل، ما راحتش في الشارع، ما ضاعتش في الهوى. فيجي الملاك يقول له إيه؟ لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت. والملاك يوضح له إن أنت النهاردة هيبقى عندك طفل، والطفل ده هو عائد صلواتك اللي اتسمعت قدام ربنا. ده أنا يا رب بطلت أصلي من سنين، ده أنا فقدت الأمل تماما، بس صلواتك ما ضاعتش. اوعى تفتكروا يا أحباء في صلوة بتضيع أو في صلوة ما تتسمعش. كل حاجة بتطلع قدام ربنا، ربنا بيسمحها عشان هو صالح مش عشان احنا نستحق. أيوب قعد يتكلم 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 وتعب وعمال يقول لربنا انت فين؟ طب حاكمني، خلينا اقف قدامك ونتكلم مع بعض، رد عليا. واصحابه كانوا بيكسروا في مقاديفه ويقولوا انك اصلك وحش عشان كده ربنا ما بيسمعكش. واحد من الاصدقاء ده اسمه أليهو، أليهو ده فضل ساكت لغاية الإصحاح تقريبا كان 31 أو 32، بدا يتكلم. فقال لأيوب إيه؟ قال له الدعوة قدامه فأصبر له. عارف مثلا لما حضرتك تروح تكتب دعوة وتحطها قدام حد مهم، فالحد ده يقولك أنا استلمتها خلاص، هبص عليها وهرد عليك في الميعاد المناسب. أليهو قال لأيوب كده، قال له انت عمال تقول ربنا رد عليا رد عليا، الدعوة قدامه اصبر له. اصبر على ربنا، ما تقعدش تتسربع، عشان لما بتتسربع بتتعب وبتيأس. ربنا سمع منك، استنى بقى لغاية ما رد عليك. وفعلا نيجي بعد كده نلاقي ربنا ابتدى يرد على أيوب في الميعاد اللي ربنا شايفه مناسب. الصلاة أيضا يا أحباء فيها عمل تاني غير منظور، هو فتح الباب لدخول المسيح إلى بيتك. هو واقف يقول إيه؟ أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل عنده وأتعشى معه وهو معي. فنقعد نتأمل كده ونسأل إزاي يا رب الإنسان يفتح ليك الباب وتخش بيته؟ إحنا نتمنى دخولك بيوتنا يا رب. كل مرة بتخش أوضتك وتقفل على نفسك بابك وترفع إيديك وتصلي، أنت فتحت الباب للمسيح ودخل بيتك. عشان كده أحباء بالعكس برضو، إهمال الصلاة في البيت عبارة عن إهمال إن أنا أستجيب لطرق الله على باب بيتي. ربنا عايز يخش بيتك ويتكلم معاك، أنت اللي هتسمح له ولا لا، قرارك أنت، قرارك أنت. في الصلاة أيضا يا أحباء بيحصل حاجة سرية أيضا، هي المبادلة. المبادلة يعني إيه؟ إحنا بنقف قدام ربنا فربنا يبدل الحال بالحال. دايما نقوله في التسبيحة إيه؟ هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له في كل حاجة. زي بالظبط كده أب واقف قدام ابنه، وابنه ده جاي ملخبط وواقع ومتعور وبيعيط وهدومه برة ومطرب وحالته حال، يقف قدام أبوه ولا قدام أمه لمدة 10 دقايق حاله يتبدل. أبوه ينظفه كده ولبسه هدومه عدل ويمسح وشه وطيب خطره ويخرج من قدامه فرحان. احنا الاشرار بنعمل كده مع عيالنا. لما يجي لك ابنك قدامك هو تعبان ولا مكتئب ولا زعلان ولا متعور، انت بتشفق عليه وتبدل حاله لمجرد انه جه قدامك وهو بيعيط. هو ده بالظبط اللي بيحصل لينا في الصلاة. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. كل انسان وقف امام الله برجاء، وقف قدام ربنا وهو مطرب بخطيته. وبيعيط على الجرح بتاعه وعلى متعبه وعلى مشاكله. ربنا في الآخر هيسمع وهيبدل الحال وهياخد اللي ليك من الحزن والاضطراب واليأس ويعطيك اللي له طمأنينة والسلام والفرح. حنة أم صموئيل كانت عاقر قبل ما يبقى عندها الطفل الأول صموئيل، وكان ليها ضرة كانت بتعيرها إن هي ما عندهاش عيال، وحنة اكتئبت وبطلت تأكل. طب تعمل إيه؟ ما عندهاش حل، مشكلة عويصة. راحت على بيت ربنا وقفت تصلي وهي بتبكي، وقعدت عملت ندر، قالت له يا رب لو اديتني عيل هدهولك، بس انت انزع عاري وخليني بقى عندي طفل. الحاجة الجميلة قبل ما ربنا يديها سؤالها ويعطيها الطفل صموئيل، ان الكتاب بيقول ان هي لما رجعت من بيت ربنا رجعت واكلت ولم يكن وجهها بعد مكمدا. مكمد يعني متجهم او متضايق. ليه؟ انت سمعت حاجة يا حنة؟ لا. خدتي وعد من الله؟ لا. عرفت انك حامل؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، صليت. فلما صليت ربنا بدل حالي، رحت بيت ربنا مكتئبة وزعلانة مش عايز اكل، وعمال ابكي، وحتى الكاهن افتكر ان هي سكرانة من كتر ما هي بتبكي ومحروقة. رجعت من بيت ربنا اكلت ولم يكن وجهها بعد مكمدة. الصلاة يا احباء عمل يبان بسيط ولكن فيه قوة لا تشك أبدا أبدا في قبول ربنا لصلاتك. حتى لو أنت ما سمعتش استجابة في الحال، الدعوة أمامه فاصبر له، بس ما تيأسش واصبر عليه. حاجة خمسة أيضا يا أحباء، هي حضور القديسين وشفاعتهم فينا. إحنا نؤمن أن القديسين دول حاضرين معانا موجودين، والله بيوصل لهم صلواتنا، وهم بيجوا يحضروا وسطنا بحسب إرادة ربنا الصالحة. أيضا طبعا الموضوع ما هوش موضوع في اللاهوت، مش هنقعد نثبته من الكتاب المقدس إزاي الشفاعة ده أمر كتابي، ولكن من حياتنا إحنا عارفين كده كويس، عارفين صداقة البابا كرولوس مثلا مع مريمين إزاي إن هو كان في حاجات كتير قوي يقول لحد أنا بعدت مريمين في الموضوع والموضوع يتحل. في مرة برضو عن البابا كرولوس انه كان بيصلي العشية، كان متعود يقف قدام الايقونات لمدة لحظات كده، فالشماس اللي جنبه وهو ماشي معاه مسكت له البخور، سيدنا كان يعطي بخور كثير في الكنيسة، فوقف قدام العدرة فسمع البابا بيقول لها صباح الخير يا عدرة، كانت في العشية. فالشماس استنى لغاية اخر العشية ما خلصت وراح جهل سيدنا وقال له يا سيدنا انت بتسلم على العدرة تقول لها صباح الخير ده احنا في العشية؟ قال له يا ابني القديسين ما عندهمش عشية، ما عندهمش ليل، هم عايشين في النور طول الوقت، فأي وقت أنا بسلم عليها بقول لها صباح الخير يا عبد. الحقيقة الصلوة في صلوات كتير احنا بنصليها، بنقف قدام العذراء ونقول لها نعظمك يا أم النور الحقيقي والسلام لك نسألك، كلها صلوات جميلة وتقصية والكنيسة علمتها لنا. بس الحقيقة الدالة اللي بيصلي بيها سيدنا لما يقول لها صباح الخير يا عذراء، هو أشعر إن هي حاضرة قدامه فعلا، وان هي سمع اللي هو بيقوله بالظبط كده، زي واحد شاف واحد في الكنيسة فبيقول له ازيك صباح الخير عامل ايه، وبعد كده يقول اللي هو عايز يقوله. في حضور للقديسين في كل شيء يرتبط بيهم في الكنيسة. إليشع لما مات اندفن في قبر، حصلت معركة وحرب بعد كده، وفي الحرب عسكري يهودي مات فوقع في القبر بتاع إليشع بالصدفة، فلما وقع على قبر إليشع فلمس العظام بتاعته، لما لمس العظام الميت قام. ايه اللي حصل؟ العظم ده ازاي؟ اذا كان العظم ده بتاع واحد ميت، ميت عندنا احنا بس، لكن امام الله هو صاحي وحي، والله يعطي حتى عظامه قوة وقدرة. لما احنا بنقف قدام الايقونات ولا بنقف قدام اجساد القديسين ونسلم عليهم وناخد بركتهم ونطلب صلواتهم، احنا مش بنكلم الحيطة، ولا احنا مشعوذين يا احباء، ولا احنا ناس بتؤمن بالغيبيات، لا، ده ايمان حقيقي ان احنا نحيا في شركة مع هؤلاء القديسين وهم موجودين وسطينا. واحدة من الحاجات الامور التي لا ترى هي هذه السحابة من الشهود اللي بتحيط بينا، تقدر تكلمهم وتقدر تنادي عليهم وتقدر تستشفع بيهم وتوسطهم ويطلبوا تطلب صلواتهم. حاجة كمان، حاجة ستة من الحاجات الأمور التي لا ترى ولكن نوقن بحضورها دي حاجة بقى مش كويسة. كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها كانت كويسة، دي حاجة مش كويسة، هي عدو الخير. عدو الخير لا نراه بعيوننا لرحمة ربنا علينا، ان ربنا ما بيسمحلوش انه يتراءى امامنا، هو نفسه يعني، هو لو عليه هو نفسه يظهر لنا كده بكل قبحه عشان يخيفنا، وعشان احيانا ربنا بيسمح لي انه هو يهان امام القديسين، فبيسمح لي انه يتراءى امامهم بكيانه كده يشوفوه. ولكن يا احباء احنا ايضا نعلم انه هو موجود وبيلف وبيحاول برضو يدور، زي ما الكتاب بيقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. عشان احنا عارفين ان في عدو الخير، فالكتاب يقول لنا لا، يقول لنا لا تعطوا لإبليس مكانا. الشيطان بيدور قبل ما يبقى له مكان في قلبك يبقى له مكان في بيتك او يبقى له مكان في كنيستك. الحكاية دي هو سعي طول الوقت انه يدخل بس وياخد جزء كده. وما اسهل وما اسرع وما اوسع الابواب الا عدو الخير بيدور ان هو يخش لينا منه. ممكن الغضب لوحده، بس انك تغضب وتتفاعل مع الغضب بتاعك وتستجيب له، وتفضل الافكار جواك عمالة تزيد وتزيد وتزيد، ومن جواك نقم وسخط. انت في الوقت ده بالظبط بهذا الغضب اللي انت مش عايز ان انت تضع له حد بصلوة او بطلب رحمة، يفتح لإبليس مكان في قلبك. لا تعطوا لإبليس مكان. الانقسام يعطي لإبليس مكان. الناس اللي عارفة كده يقولك لا، ما نقسمش مع الناس لأي سبب من الأسباب، مش هنتخانق على أي حاجة حتى لو هو مزعلني. خلاص أنا لو اتخانقت الشيطان هيقعد في البيت، خليني اليوم ده يعدي على خير. عند الناس البسطة في مصر يقولك اخذ الشيطان لما يبقى في خناقة. اخذ الشيطان يعني ما تسمحلوش انه يبقى موجود، لانه هيشوف خناق وخصام هيقولك ده مكاني. كتاب بيقول لنا كده، خدوا بالكم ايه في الآية بتقول ايه، ان احنا الغضب ما يبقاش الى لا يغضب لغرب لغروب الشمس، لا تغرب الشمس على غيظكم، لان تكملتها ايه، ولا تعطوا الابليس مكانه. اكن استمرار الخصام والانقسام والغضب والسخط والمكايدة وكل الحاجات الوحشة دي في الآخر بتخلي عدو الخير له مكان. عدو الخير له منافذ. شاشة الكمبيوتر دي منفذ لعدو الخير، حسب انت بتفتحها على ايه. انت لما بتداونلود حاجة وحشة ولا بتتفرج على حاجة مش كويسة، مش بس الفيلم اللي بينزل على الكمبيوتر، لا، الفيلم بينزل على الكمبيوتر وعدو الخير بيطلع لك منه، خش بيتك ومحدش يقدر يقول له انت دخلت ليه، ما انا مدعو، ده هو اللي راح لي، ده هو اللي دور على مكاني، هو اللي جابني وخلاني ان انا ابقى ضيف عنده. عشان كده يا احباء احنا لازم ننتبه لهذا الامر تماما. مش بس حوالينا حاجات كويسه وقديسين وملائكه وعمل الله والنعمه، حوالينا ايضا عدو عايز يأذينا، لازم ننتبه لوجوده. الحاجه السابعه ايضا يا احباء من الامور غير المنظوره واللي احنا نوقن بوجودها هي النعمه. النعمة حاجة مش بتتمسك في الإيدين، بس إحنا نتكلم بيها، بس أحيانا لما نفكر فيها ما نعرفش نعرفها. أنا أديكم أمثلة يعني إيه النعمة، شيء غير مرئي بالعين ولكن حاضر وموجود. دانيال لما اتاخد أسير في بابل وكان شاب صغير 17-18 سنة، هو والشباب اللي معاه، فعملوا لهم تدريب يعلموهم عشان هم أولاد شاطرين، وبعد 3 سنين يمتحنوهم وأحسن واحد يتعين يبقى اشتغل في القصر الملكي، حاجة كبيرة أوي. فحطوا قدامهم أكل، الملك أمر إن الأكل ده يبقى من بيته شخصيا، أحسن أكل، فيتوكلوا كويس الولاد دول ويتغزوا ويتعلموا وبعد 3 سنين يمتحنهم. دانيال وضع في قلبه أن لا يتنجس الأكل ده، في حاجات من المأكولات المحرمة على اليهود، فقال مش هاكل. خلاص واضحة دي، واحد قال مش هاكل الأكل ده. نتج عن كده إيه؟ نتج عن كده إن في أول حاجة لما دانيال قال للرجل الحافظ السجن، قال له اديني 10 أيام بس، اديني خضار ومية وبس، وبعد 10 أيام لو لقيت شكلنا مش كويس يبقى ليك كلام. بعد 10 أيام فيقول الكتاب إن الرجل المسؤول عنهم لقى دانيال أكثر صحة هو والثلاث فتية من كل الشبان اللي في القصر. هل الصحة دي جت من أكل الخضار؟ يعني ما احنا مش للدرجات دي، لكن جت منين؟ جت من نعمة، إن في نعمة سندت دانيال ودته القدرة دي والقوة دي والصحة. وبعد كده دانيال يقف يمتحن، فالملك يجد إن هو 10 مرات ضعف كل الشباب اللي امتحنوا قدامه في العلم وفي الفهم وفي اللغة وفي كل شيء. إيه اللي حصل؟ العمل المنظور دانيال قال مش هاكل، العمل غير المنظور النعمة حلت عليه. احنا حين نقعد كده يعني نتضايق من الأربع والجمعة والصيام وعشان وصعب وأصل وأنا الوحيد اللي مصايم مش لاقي أكل أكله والفول بيوجع بطني وقصص اللي زي كده، فما بناكلش. أنا تخيل دانيال لو قال خلاص أكل زي بقية الناس أهو كل خلاص، يمكن ربنا ما يزعلش، ربنا يديله العذر، معلش ولد أسير وما عندوش حاجة تانية أكلها. لكن تفتكروا الحاجة غير المنظورة النعمة دي كانت هتحل عليه؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. عشان كده يا أحباء أنا ممكن أكل فطار يوم الأربع والجمعة، ربنا مش هيغضب عليك عشان عملت كده، مش هتخش النار عشان كلت فطار يوم الأربع والجمعة، لكن هل يا ترى النعمة هتحل عليك؟ أشك برضه، أشك. أنت بتأكل صيامي تثق أن الله في الآخر يعطيك نعمة بسبب هذا الصوم. النعمة أيضا هي الحكمة اللي ربنا بيديها للناس اللي هم بيرضوه. لما نقعد نسمع واحد زي البابا شنودة وهو بيتكلم أو بيجاوب على أسئلة الناس، ونشوف الناس اللي هم في الأديان التانية وهم بيتكلموا مع الناس بتوعهم، صدقوني أحباء مش عشان إحنا مسيحيين فمنحزين، أي حد بيميز هيقول الراجل ده بيتكلم بحكمة، في حاجة كده سمائية حصل عليه نزل عليه. جت منين دي؟ دي النعمة، لأنه راجل متقي ربنا وخادم الله، عشان كده ربنا أعطاه هذا الفم وهذه الحكمة. الحكاية دي ما نقدرش نلمسها، ما نقدرش نمسكها، ما نعرفش نقول هي نزلت عليه إمتى بالظبط، لكن النعمة دي واحدة من الأمور غير المنظورة. النعمة أيضا دي أحباء اللي تيجي في شكل السلام اللي بيحل على الإنسان اللي بيعيش في مخافة الله، وقول لا مش هعمل الغلط، بعد شوية قلبه يمتلي كده بالطمأنينة السلام والثقة. جاء منين السلام ده؟ جاي من عمل ربنا. السلام بيحل في بيوتنا لما يكون في راجل متقي ربنا بخاف على مراته وعملها كويس وتعامل معها بتأدب وحافظ على مشاعرها، وهي بالعكس حافظ على مشاعره وتعامل معاه كويس وتهاب وتجله، البيت ده يحل عليه نعمة ربنا. نسمع في المزمور 128، طوبى للذين يتقون الرب يحصل لهم ايه يا رب؟ طوباك وخير لك. ماشي، مش بس الشخص ده يبقى مطوب ومبارك، وبعدين يبتدي الكتاب يتكلم على البركة اللي تحل على بيته، امرأتك مثل كرمة مقصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. ايه اللي حصل؟ طب هما مالهم ومال الراجل المتقي الرب؟ نعمة ربنا حلت عليه وحلت على الناس اللي حواليه، دي النعمة. النعمة دي أيضا يا أحباء هي اللي بتعطي الإنسان اللي بيخاف ربنا التحرر من الخطيه، فيبقى ماشي في حياته مفيش حاجة ماسكاه، مفيش حاجة مسيطرة عليه، يقدر يختار زي ما هو عايز لأن ربنا ونعمته حالين عليه. النعمة دي أيضا اللي بتحرر الإنسان وتغير طباعه. قولوا لي أنتم يا أحباء أنهي تدريب ممكن إنسان ياخده فيتحول من واحد سفاح وقاتل وسارق وزاني يتحول إلى قديس بيعمل معجزات وبعلم الناس؟ أنهي تدريب في أي بلد ولا أنهي برنامج؟ لكن النعمة دي عملت كده في القديس موسى الأسود، حولته من راجل قاتل ومخيف للناس إلى إنسان هادئ ووديع وقديس، لغاية النهاردة إحنا بناخد بركته. ده النعمة. النعمة دي أحباء أيضا هي في صورة النجاح اللي ربنا يعطيه ليوسف، حتى هو في السجن محبوب، عنده فوتيفار محبوب طول الوقت، ده إيه ده؟ منين؟ ليه؟ نعمة، عشان إنسان متقي ربنا. شكلها هي النعمة دي ما نعرفش تتمسك إزاي، يعني تتوصف إزاي، نقدر نرسمها بأنهي شكل؟ ملهاش لا اسم ولا شكل ولا فورم، لكن لها عمل ونتيجة. فيوسف واخد نعمة في عين الناس، عشان كده إنسان ناجح. النعمة دي أيضا اللي تعطي واحد زي بولس الرسول الإحساس الدائم بالشبع، مش عايز حاجة من أي حد. أغلب مشاكلنا إن إحنا عايزين حاجة من حد، بشكل أو بآخر. اليوم اللي أنا أوصل فيه لمرحلة الشبع وأقول إن أنا تعلمت أن أكون مكتفيا بما فيه، نعمة الله حلت علي لدرجة إن أنا مش عايز أي حاجة من أي حد، في اليوم ده أقدر أقول فعلا إن النعمة عملت في حياتي. معلمنا بولس الرسول حتى محبة الناس اللي بيخدمهم يقول إذا كنت أنا كلما أحبكم أكثر أحب أقل. طب وماله هتعمل إيه؟ هتبطل خدمة؟ يقولك فليكن. مين فينا يقدر يقول كده؟ هحب عيالي وأحب مراتي أو أحب جوزي أو أحب الناس اللي حواليا حتى كل ما بحبهم أكتر بيحبوني أقل. مين يقدر يعمل كده؟ واحد مسنود ومؤيد بالنعمة، والنعمة دي بتيجي أيضا من تقوى الإنسان ومخافة الرب. النعمة أيضا اللي بتخلي الإنسان في حياته علاقاته تبقى متزنة وهادية، محبوب من الناس كلها ويحب حضوره. جاية منين دي؟ نعمة مش خناقة. هي إن الإنسان يبقى مقبول من الناس مش خناقة. اتخانق زي ما أنت عايز، كل ما تتخانق كل ما الناس هتنفر منك، كل ما أنت بتحاول تاخد حاجة بقوتك كل ما الناس بتبعد عنك زيادة. في الآخر عمل النعمة، والنعمة دي حاجة غير منظورة، نوقن إن هي موجودة وموجودة عند ربنا ويعطيها للإنسان اللي بيتقيه. آخر حاجة أحباء في الأمور غير المنظورة، فكرة الحياة والموت. إحنا عارفين إن إحنا طول ما إحنا بنتكلم وبنتحرك وبناكل وبنشرب فإحنا أحياء بالجسد، ولكن في أمور غير منظورة خاصة بالروح، إن الإنسان ممكن يبقى حي جسديا وميت روحي، ودي عملية خطيرة جدا جدا. لأن إحنا لما نقف قدام ربنا اللي هيدينا فرصة للوجود في حضرته إلى الأبد إن الإنسان يبقى حي روحيا مش جسدي. زي مثلا مثال إيه؟ آدم وحواء لما كلوا ربنا قال اليوم الذي تأكلان من الشجرة موتا تموتا، في نفس اليوم. طب هما لما آدم وحواء كلوا ماتوا في نفس اليوم؟ ما ماتوش جسديا بس ماتوا روحيا. المخالفة بتاعت ربنا خلتهم يموتوا في التو واللحظة immediately، والموت عبارة عن إن الإنسان اتفصل من ربنا. التناول بدون استحقاق باستهانة وعدم إيمان وعدم تقدير للسر برضو ممكن يسبب إن الإنسان يتأذى. احنا عارفين الحكاية دي، أنا مش بخوفكم، احنا كلنا مش مستحقين، ولكن الاستهانة لدرجة إن أنا فاكر ده أكل عادي كده واكل وشرب في بيتنا ودخل الساعة 10:30 عشان اتناول، لا مش للدرجات دي. كتاب يقول ايه بقى؟ معلمنا بولس الرسول يقول من اجل هذا، من اجل عدم التناول بعدم استحقاق، فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. يرقدون يعني يموتوا، يموتوا روحيا، يتقدم للمناولة فالمناولة تأتي عليه بالهذا العقوبة والدينونة لانه داخل كده بيستهين. حتى دي ما بنشوفهاش بعنينا بس احنا نوقن بحدوثها. الحياة في الخطية هي حالة موت. لما الابن الضال رجع لابوه فابوه فرح وقال لاخوه الكبير ابني هذا كان ميتا فعاش. ميتا ليه؟ ده كان طول الوقت بتحرك ومعاه فلوس وبيصرفها وعايش حياته، عايش حياته جسديا بس امام ربنا كان ميت. البغضة والكراهية هي حالة موت ايضا يا احباء، تسلل الموت الى الانسان عن طريق انه يكره حد. عشان كده معلمنا يوحنا يقول نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. المحبة تنقلنا من الموت الروحي إلى القيامة مرة تانية. وكتاب يقول لنا من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. محدش بيخش السجن عشان بيكره حد، بس قدام ربنا الكراهية أكيد أنا قتلت واحد. تخيل واحد يقف قدام ربنا وربنا يقول له أنت قاتل. أنا رب ده أنا ما أقدرش أموت ناموسا، بس أنت كاره طول الوقت عشت حياتك تكره وترغب في الانتقام وتتكلم بالسوء على الناس وتؤذيهم. هذا الكلام أمام الله أكنك قاتل ناس. الحياة والموت مش بس اللي بنشوفه بعنينا، في حاجة في الخلفية أيضا بتحصل إحنا ما بنشوفهاش بعنين. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. نحترس يا أحباء لنفسنا ولتصرفاتنا، كل حاجة بنعملها ليها بعد وخلفية أبعد من مجرد العمل البسيط اللي انت بتعمله أو الكلمة اللي انت بتقولها في ودان حد على التليفون وفاكر ان محدش سمعك. كل حاجة بنقولها بنعملها ليها مردود وليها بعد آخر. عشان كده أحباء احنا بالإيمان نفهم وبالإيمان نسلك ونتدبر. ربنا يعطينا نكون مرضيين أمامه. له كل مجد وإكرام وعزة سلطان والسجود إلى الأبد. آمين. تفضل.